بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن أخذ العلم بالحكم شرطا للحكم، وإن كان أمرا ممكنا ولكن لم نجد شاهدا فقهيا واضحا عليه. إلا أنه ادعي في بعض الكلمات أن مفاد حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع الحكم واقعا عن الجاهل القاصر والجاهل بالموضوع، كما ادعي أن مفاد أصالة الحيل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، رفع الحرمة الواقعية عن الجاهل القاصر والجاهل بالموضوع. فالبحث فعلا في تصوير الرفع الواقعي في المقام، تارة عن الجاهل القاصر وأخرى عن الجاهل بالموضوع. أما بالنسبة للجاهل القاصر فقد ادعي أن ظاهر كلمة الرافع هو إعدام الحكم عن صفحة الواقع، فظاهرها الرفع الواقعي، ولذلك استدل بهذا الظهور نفسه من قبل عدة من الأعلام كسيدنا قدس سره على الرفع الواقعي في بقية الفقرات، كقوله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه والتيراه والحسد وأشبه ذلك. كما أن ظاهر قوله كل شيء لك حلال الحلية الواقعية، ولذلك ذهب صاحب الحدائق رحمه الله في أصالة الطهارة وهي كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرا على الخلاف، ذهب إلى الطهارة الواقعية كما أن الآخوند قدس سره قال بأن مفاد هذا الدليل الجمع بين الطهارة الواقعية والظاهرية. فإن قلت نتعرض إلى قلتات. فإن قلت إن مقتضى إطلاق أدلة التعلم يسأل العبد يوم القيامة فيقال ما عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل، ولله الحجة البالغة. هو أن الجاهل قاصرا أو مقصرا مأمور بالتعلم، ولولا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل لما أمر الجاهل بالتعلم. فدليل الأمر بالتعلم قرينة على أن الرافع في قوله رفعا عن أمتي ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. قلت، هذا المستدل يقول إن أدلة الأمر بالتعلم لا تشمل الجاهل القاصر، لأن الجاهل القاصر حين هو قاصر عاجز عن التعلم، والمفروض أن الأمر بالتعلم أمر مولوي، غاية ما في الباب أنه أمر طريقي وليس أمرا نفسيا بداعي تنجيز الواقع. فكل أمر طريقي فالداعي له تنجيز الواقع، وإلا فهو شنو؟ فهو أمر مولوي، والأمر المولوي فرع القدرة، والمفروض أن الجاهل القاصر في العراقي يعني شنو؟ بكلوركس، هذا اللي ما ينظف إلا الثياب البيضاء، ما ينظف الثياب الملون يسموه قاصر. إذن فالقاصر عاجز عن التعلم، فلذلك لا يشمله الأمر بالتعلم، كي يقال شمول الأمر له كاشف عن كون الرفع رفعا ظاهريا لا واقعيا. لا، المقصر حين هو مقصر قادر على التعلم فيشمله الأمر بالتعلم. فإن قلت الأمر بالاحتياط في قوله أخوك دينك فاحتط لدينك، أو حرام بين حلال بين شبهات بين ذلك، فمن حام حوله بلي شنو الحما أوشك أن يقع فيه. قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإن مقتضى إطلاق أدلة الأمر بالاحتياط اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وإلا لو كانت الأحكام خاصة بالعالم لكان الأمر بالاحتياط في فرض الجهل شنو لغوان لا أثر له، إذ لا حكم في الواقع حتى يحتاط من أجله. قلت أولا، قد يقال بأن سياق أدلة الاحتياط ليست سياق الأمر الإلزامي، بل هي إما إرشاد إلى ما يحكم به العقل من شنو حسن الاحتياط، وإما أنها استحباب ورجحان ليس إلا بقرينة التعبير بأخوك دينك فاحتط لدينك، أو التعبير خير من الاقتحام في الهلكة وأمثال ذلك. فإذا كان الأمر بالاحتياط يا شيخ حسن الدمستاني مجرد إرشاد أو استحباب فيكفي في دفع لغويته وجود الملاك، وإن لم يكن هناك حكم واقعي، فقد يكون حرمة شرب الخمر لا تشمل واقعا شنو الجاهل القاصر، ولكن ملاك الحرمة ثابت، فتجنيبا للمكلف عن الوقوع فيه ملاك الحرمة، وإن لم تكن هناك حرمة واقعا أمر بالاحتياط استحبابا، فهذا كاف في دفع لغوية الأمر بالاحتياط، ولا يصح الاستدلال بالأمر على اشتراك الحكم واقعا. هذا أولا. ثانيا، كما كان يقول بعض الأساتذة الثانية مثل المكة والقم، الثانية إن الأمر بالاحتياط لو سلمنا أنه أمر إلزامي في موارد الجاهل والشبهة فإنه لا إطلاق له للجاهل القاصر، والسر في ذلك هو حكم العقل من جهة بلغوية أمر الجاهل القاصر بالاحتياط، وهو قاصر معتقد أن ما يفعله هو الواقع أصلا، ومن جهة أخرى ما دل على أن لا أثر بالنسبة للجاهل القاصر، فأدلة الاحتياط محفوفة بحكم العقل باللغوية، وهي قرينة توجب منع شمولها وإطلاقها للجاهل القاصر. إذن وإذن لا يصح الاستدلال بأدلة الاحتياط على اشتراك الحكم الواقعي. فإن قلت قد ورد في بعض الأدلة الخاصة الأمر بالاحتياط كما في نظير الاحتياط عند الاشتباه بالغروب حيث قال شنو الصحيح الشيخ حسن الدمستاني صحيح هذه الواردة في الغروب في الأمر بالاحتياط شنو هذه الصحيحة اللي في أمر بالاحتياط غير ناسيها أنا أظنها صحيحة أبي علي بن راشد أظن الله قال أرى لك أن تنتظر الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك أرى لك أن تنتظر الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك فإن الأمر بالاحتياط كاشف عن شرطية الغروب الواقعي في جواز الإفطار والدخول في الصلاة ولكن هذا أمر في مورد لا يصح أن يستفاد منه اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مطلقان بحيث يكون قرينة على حديث الراف وفي مقابله شيخ أحمد تقبل الله الأعمال والزيارة وفي مقابله أدلة متعددة تدل على عدم اهتمام الإمام بالحكم الواقعي فمثلا ما دل كما في نعم يقول لا مهم سقط كما دل في موثقة عمار الناهي عن الفحص عن الطهارة والنجاسة والأمر بالمضي وكما في صحيحة عبد الله بن سنان وهذه مشكلة فيها مشكلة عقائدية شيخ حسن لازم تنقحها في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام قال اغتسل أبي يعني الباقر فقيل له بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان عليك لو سكت من اللي قالك تكلم ما كان عليك لو سكت ثم مسحها بيده وقام فإن ظاهرها عدم الاهتمام بالحكم الواقعي في حال الجهل وهو اعتبار استيعاب الماء للبدن في صحة الغسل وظاهرها أيضا هذه الرواية استدل بها الفقهاء في عدة أشياء وظاهرها عدم وجوب إرشاد الجاهل في الموضوعات إذا كان الجاهل جاهل بالموضوع ما يدري أنه غسل وجهه أو لا ما يدري لا يجب إرشاده لا يجب إرشاد الجاهل في الموضوعات شلون الإمام ما يدري لمعة في ظهره شيخ حسن إمام معصوم ما يدري أن في لمعة في ظهره شلون تقولوا معصوم هو عن الخطأ في الموضوعات أيضا ما يخطئ في الموضوعات يعني هذا لو ما قال له وراح شلون يصير إمام لمعة يعني مكان ما غسل شنو لمعة يعني كتاب اللمعة لعل كتاب اللمعة طبعا مو اللمعة هو اللمعة اللمعة الدمشقية مو اللمعة مساح يقول شيخ حسين شنو هي الاستظهارات يا شيخ حسين شنو هذا قال له ما كان عليك لو سكت هو غاسل النية شنو هالحكي هذا لا لا ايه ادري بقيت لمعة فقيل له بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء لم يصبها يعني ما يدروا عيونهم غلطانة بس هي أصابها الماء ها لا إله إلا الله شان قال لأنا غسلت أسأل ما يكون بعد ايش يقوم يمسحها يقول لأنت عيونك غلطانة ترى أنا غسلتها بعد يقوم لا يمسحها والإمام الصادق أصلا استدل بها على أنه لا يجب الإرشاد استدل بكلام أبيه لابد أنه هي جيب فرد توجيه صناعي علمي لا يغتسل يغتسل في الحمام في المدينة ويا أصحابه وما يغتسل وخلي القميص على ظهره ماذا اغتسل القميص فبقيت لمعة في ظهره لم يغسل هم فكر 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 يا شيخ حسن لا تستعجل في الجواب وتارة يكون الجهل بالموضوع كمن جهل بأن هذا المائع خمر وليس جاهلا بالحكم جاهل بالموضوع وبما أنه يمكن عقلا عدم شمول الحكم الواقعي لمن كان جاهلا بالموضوع فحينئذ نعمل بمقتضى ظهور رفع عن أمتي ما لا يعلمون في الرفع الواقعي فنلتزم بعدم شموله لماذا للجاهل بالموضوع هذا تمام كلام من استدل بهذه الأدلة على الرفع الواقعي وعدم شمول الحكم للجاهل القاصر والجاهل بالموضوع ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أولا بأن نفس هذه الأدلة هي ظاهرة ظهورا لفظيا في ثبوت الحكم الواقع فإن قوله رفع عن أمتي شنو ما لا يعلمون عندنا تشتمل على مسند وهو الرفع ومسند إليه وهو ما لا يعلم والرفع وإن كان ظاهرا في الإزالة لكن المسند إليه وهو ما لا يعلمون ظاهر في ثبوت شيء وراء ما لا يعلمون إذ لولا ثبوت حكم واقعي وراء الجهل ما عبر شنو ما لا يعلمون وظهور هذه قاعدة ما ذكرها في الأصول لكنها من القواعد وظهور المسند إليه حاكم على ظهور المسند فإذا قال المتكلم طهر فإن قال طهر ثوبك كانت قرينة على الغسل. وإن قال طهر قلبك كانت قرينة على أن المراد به التوبة وتهذيب النفس وما أشبه ذلك. فالمسند إليه قرينة على تحديد ما هو المسند وظهور ما لا يعلمون في ثبوت حكم واقعي، قرينة على أن المراد بالرفع الرفع الظاهري للواقع. وإن اختلف الأعلام في باب البراءة الشرعية كما سيأتيكم في معنى الرفع الظاهري، فقال بعضهم بأن معنى الرفع الظاهري الترخيص الظاهري، وقال بعضهم كالشيخ الأعظم وسيدنا قدس سره أن الرفع الواقعي بمعنى رفع وجوب الاحتياط، يعني لا يجب الاحتياط. وقال سيد المنتقى قدس سره الشريف وله وهو الصحيح أن الرفع الظاهري رفع، يعني إزالة الحكم ولكن في مرحلة الظاهر، غاية ما في الباب أثر ذلك عدم وجوب الاحتياط. فعدم وجوب الاحتياط أثر للرفع الظاهري لأنه هو الرفع الظاهري. وأما بالنسبة لحديث كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فهو أوضح، فإن قوله حتى تعلم أنه حرام كاشف عن وجود حرمة واقعية جهلها المكلف، لأنها من الأول غير موجودة في فرض الجاهل. وفي بعضها قال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وهو أوضح ظهوراً. بل قد يقال إن ظهور حديث الحل في الرفع الظاهري قرينة على أن المراد بالرفع رفع عن أمته هو الرفع الظاهري أيضا. هذا أولا. وثانيا يا شيخ حسان الدمستاني على بعض المباني أنه ثبوت الحكم واقعا لا ينافي عدم وجوب الاحتياط، لا منافاة بين الأمرين. فإنه قد يقول قائل بأنكم إذا التزمتم أيكم أيها يعني أنتم بأنكم إذا التزمتم بأن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل القاصر بسيطا أو مركبا، لأن السيد الخوي يقول الجاهل المركب ما يشمل الحكم واقعا والغافل ما يشمل الحكم واقعا. فإنكم إذا التزمتم بشمول الحكم الواقعي للجاهل القاصر بسيطا أو مركبا فهذا الشمول لغو، إذا الجاهل القاصر لا يمكن أن يتعلم لا يمكن الاحتياط، فأي أثر في شمول الحكم الواقعي له وهو لا تعلم ولا احتياط في حقه شنو الثمرة؟ وهذا قد ذكره سيدنا قدس سره. ها شيخ حسن تمنى قلت هذا مدفوع بالنقض والحل، أما النقض فبموارد قيام الإمارة على خلاف الحكم الواقعي، فهل هي ترفع الحكم الواقعي؟ فلو قامت إمارة على حرمة الواجب أو وجوب الحرام، فلو قامت لدينا إمارة على عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة كما أفتى بذلك السيد الحكيم، صلاة الجمعة أصلا مو مشروعة في عصر الغيبة، وكان في الواقع شنو واجبا تعيينيا لا تخييريا كما ذهب إليه صاحب الحدائق، فأين من يفتي بالوجوب التعييني إلى من يفتي بعدم المشروعية؟ فمن قامت لديه الإمارة على عدم مشروعية صلاة الجمعة فهل يقال بأن بقاء الوجوب الواقعي في حقه لغوون؟ لا أثر له، قامت عند إمارة على الخلاف. أو لو فرضنا أن صوم عاشوراء محرم واقعا ولكن قامت إمارة على الأمر به كما التزم به السيد الخوئي لأن صوم عاشوراء مستحب اعتمادا على ما ورد صوم التاسوعاء والعاشوراء فإنه كفارة سنة، فإذن إذا قامت الإمارة على خلاف الحكم الواقعي فأي أثر للحكم الواقعي؟ وكما في موارد دوران الأمر بين المحذورين كما لو قامت إمارة على حرمة صوم يوم عاشوراء كما هو الصحيح وذهبنا له تبعا لشيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد دام ظله وقامت إمارة على الأمر به وصار أمر صوم عاشوراء دائرا بين المحذورين فأي أثر للحكم الواقعي والمكلف لا يمكن أصلا أن يحتاط مع دوران الأمر بين المحذورين، فماذا يقول سيدنا قدس سره في مثل هذه الموارد؟ هل يلتزم بارتفاع الحكم الواقعي لمجرد قيام إمارة على الخلاف؟ وأما الحل فقد قال هو في مبحث اشتراط الحكم بالقدرة، قال لا يشترط القدرة في الحكم بل الحكم يشمل القادر والعاجز، وإنما القدرة دخيلة في مرحلة تنجيز ليس إلا، وقد أشكل عليه بأنه ما هي الثمرة من شمول الحكم للعاجز، قال الثمرة أنه لو وقع منه العمل اتفاقا هو عاجز، لو وقع منه العمل اتفاقا لوفى بملاك الحكم، فإذا كان هذا ملاكا كافيا في عدم اللغوية فهو كاف في موردنا من باب أولى، حيث إن الجاهل ليس عاجزا، فليه ليس عاجزا أن يأتي بالعمل، ف فالثمرة من شمول الحكم الواقعي لهذا الجاهل القاصر أو الجاهل بالموضوع هو أنه لو أتى بالعمل المأمور به لوفى بملاكه، ما يدري أن دفن الميت الذمي واجب. أبال الذمي مثل شنو؟ إخوانه قال جهنم خليه، بعدين الله من باب الإنسانية وكذا دفن، فإنه يحصل على ملاك الحكم الواقع. وثانيا على غير مبنى سيدنا، هذا يختلف باختلاف المباني، فإن مبنى سيدنا أن الإطلاق أمر شنو؟ أمر وجودي، وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد، ما يعبر عنه بالرفض، رفض القيد. وعلى المبنى المعروف واختاره السيد الشهيد أن الإطلاق عدمي، يعني عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد. فعلى مبنى سيدنا من أن الإطلاق أمر وجودي، شنو يصير؟ يحتاج الإطلاق إلى مبرر، لأنه عملية وجودية تحتاج إلى مبرر. فقد يقال على مبنى شمول إطلاقات أدلة الأحكام للجاهل المركب شنو؟ لاغو. ليش؟ لأن عملية الإطلاق أمر وجودي تحتاج إلى مبرر. بينما على من يقول بأن الإطلاق أمر عدمي وهو عبارة عن عدم له، فالأمر العدمي لا يحتاج إلى مبرر، حتى يقال بأن شمول إطلاقات أدلة الأحكام للجاهل القاصر وإن كان مركبا شنو؟ لغو، لا لغوية في عدم الفعل، وإنما اللغوية من أقسام، هذا مو من الدرس، هذا خارج. فتحصل من ذلك أن مقتضى إطلاقات أدلة الأحكام شمولها للجاهل القاصر بالحكم أو بالموضوع بسيطا أو مركبا، وأن الرفع في حديث الرفع وحديث الحل ليس إلا رفعا ظاهريا. تم الكلام في هذا البحث، يأتي الكلام في بحث آخر، والحمد لله رب العالمين. نعم، ما يلتزم به، بلي 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 بلي، يقول في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بحث عنده كامل في الأصول، لا يرتفع الحكم الواقعي بقيام إمارة على الخلاف أو أصل، صرح بذلك. نعم، ها